بسم الله الرحمن الرحيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور عباده المتقين للهدى والفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، القائل من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. أما بعد، فلما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، خصوصًا علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال، كان من جميل المختصرات كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى رحمة لا تغادر ذنبا. وقد شرحه الشيخ الفاضل عدنان بن عبد القادر حفظه الله تعالى بشرح سماه مراح السائرين في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي، ففصل المسائل وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم، فزاد فوائد الكتاب فوائد عديدة. وإليكم الجزء الرابع من هذا الشرح، وهو لكتاب البيوع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ذكر الشيخ قال: كتاب البيوع. والبيع لغة قيل من الباع، والباع هي وحدة لقياس المسافة، هذه هي الباع. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فاستخدم هذا اللفظ لمبادلة مال بمال كما يقال لغة، لأن كل من البائع يمد باعه، كل من البائع والمشتري هذا يمد باعه للعطاء، وهذا يمد باعه للأخذ. عندما تعطي الآخر المال تمد باعك وتعطيه، وعندما هو يعطيك الثوب يمد كذاك باعه ويعطيك الثوب، فكل منهما يمد باعه، لذلك سمي بالبيع. هذا لغة. أما اصطلاحا قيل: مبادلة مال أو منفعة أو كليهما بأحدهما أو كليهما. شلون يعني مبادلة مال؟ مبادلة مال أي أخذ مال، مثل ثوب، بيت، سيارة، هات بعض المال حيث تأخذ الثوب، تأخذ السيارة، تأخذ البيت. مبادلة مال أو منفعة، شلون تبادل المنفعة؟ كيف تأخذ منفعة؟ قيل تأخذ منفعة، طبعا هي منفعة دائمة، هي منفعة مؤقتة مثل الإجارة. مثلا أنت شريت بيت، والبيت هذا مثل محاط بمجموعة من البيوت، وما في مخرجك إلا ممر، هالممر صاحب فلان، هو مالك هذا الممر، فقط عندك هذا المخرج والممر ويملكه فلان. فأنت اشتريت منه الممر فقط للمرور، اشتريت فقط المرور من هذا الممر، لكن ما اشتريت الأرض، بحيث ما يحق لك تبني الممر، ما يحق لك ترصف الممر، ما يحق لك إلا بإذن صاحب هذا الممر الأصلي. فأنت اشتريت المنفعة، فقط اشتريت المرور من هذا الممر، شراء دائم، شراء دائم لهذا الممر، فما يحق لك إلا المشي في هذا الممر فقط، ما هي إجارة، الإجارة مؤقتة، أما هذا لا، دائم، ولا يحق له يرد في بيع يقول لا خلاص بعد شهر وانتهيت، ولا بعد سنة يقول لا انتهيت، انت شريتها. حتى لو باع الأرض، يبيع الأرض والمنفعة هذه المرور هي لك. لو باع الأرض لرجل آخر، باعها بيع، باع هذا الممر لرجل آخر، أي باع أرض الممر، لكن مع هذا المنفعة هي لك. عندما يبيع هذه الأرض ويبيع الممر يقول لذاك المشتري: ترى هذه منفعة المرور له، حق من حقوقه أن يمر من هذا الطريق، وما يحق لك دفعه، وما يحق لك منعه، خلاص هذا شراء دائم، هذه منفعة من المنافع، فهذا يسمى كذاك بيع. فإذا هو كما يقال مبادلة مال، بحيث تأخذ هذا المال، تأخذ البيت أو تأخذ الثوب أو تأخذ السيارة أو تشتري كذلك المنفعة، كما علمنا اللي هي مثل منفعة المرور، أو كليهما، يمكن تشتري البيت وتشتري معه المنفعة، يمكن هو نفسه، هذا هو صاحب الممر، هو نفسه صاحب البيت الذي تريد أن تشتريه، يقول خلاص بعتك البيت هذا وبعتك المرور من هذا الممر، فهذا مبادرة مال أو منفعة أو كليهما، اشتريت الاثنين بأحدهما، أي اشتريت الاثنين ببيت آخر بأحدهما، أو اشتريت هذا الممر بثوب، قلت والله عندي ثوب أنا، شاك تبيعني هذا الممر، قال خلاص أنا أعطني هالثوب وانت اشتريت المرور من هذا الممر، أو أعطني هالسيارة وانت اشتريت المرور من هذا الممر، فيبيع مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة أو كل المال والمنفعة بمال ومنفعة، شلون يعني؟ أنت عندك بيت وممر في منطقة، وهو عنده بيت وممر في منطقة، فقالك بيعني ذاك البيت والمرور من ذاك الممر بالبيت اللي عندك هو المرور من هذا الممر. فإذا هنا قال مبادلة مال أو منفعة أو كليهما بأحدهما أو كليهما، يعني قد تشتري بيت ببيت، قد تشتري بيت بأموال بذهب، قد تشتري بيت دنانير، هذا مال بمال، أو تشتري المنفعة المرور من هذا الممر بدنانير، اشتريت منفعة بمال، أو تشتري منفعة بمنفعة، اشتريت مرورك بهذا الممر بمروره هناك من بيتك اللي هناك، في عندك ممر هناك في مكان آخر، منفعة بمنفعة أو مال بمال أو مال بمنفعة أو كليهما بكليهما، هذا كله ماشي. فإذا قيل مبادلة مال أو منفع أو كليهما بأحدهما أو بكليهما، واضح يا جماعة من ناحية البيع، هذا هو تعريف البيع. وبعضهم ضاف على التأبيد، على وجه التأبيد، هذا هو البيع. قال الشيخ الأصل فيها الحل، أي أصل في البيوع الحل، ما الدليل؟ قال هو قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والبيوع هذا فعل والأفعال مخلوقة، قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم مواد وخلق لكم الأفعال، فالأصل فيها الإباحة، ما لم يأتي دليل ويمنع منها ويحرمها. وقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع البيع المعهود بشروطه وأركانه وواجباته وموانعه، هذا البيع الله عز وجل أباحه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، أي الأصل في الإباحة ما لم يأتي نص يفيد التحريم. وحديث أبي ثعلب الخشن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه، هذا صح بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، قال فالأصل أنه معفو عنه ومسكوت عنه، والأصل فيه الجواز، فالأصل في البيوع الجواز. لا تقول الأصل أن نأتي بدليل، لابد يأتي دليل يبين هذا الأمر جائز، أبدا، الأصل فيه الإباحة، الأصل في المعاملات وفي البيوع الأصل فيها الإباحة، ما لم يأتي دليل، فكل أنواع البيوع مباحة ما لم يأتي دليل. عندما أتى دليل نهى عن بيع الأصنام، نهى عن العينة، نهى عن الغرر، ولا الأصل كان فيها الإباحة، لكن أتت الأدلة ومنعت وحرمت. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أحل الله عز وجل كل البيوع المعهودة بأل، أي المعهودة بضوابطها وشروطها وأركانها وواجباتها وباجتناب موانعها، فإن توفرت كل هذه الأمور فهذه بيوع مباح، إن توفرت الواجبات والأركان والشروط وما أتى نهي هذا فإذا يعتبر هذا مباح، وستأتي الشروط والأركان والموانع بإذن الله تعالى. قوله فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت الشروط. جميع الأعيان من عقار، العقار هو اسم لما لا ينقل كالدور والأراضي والبساتين والبيوت، لأنها معقورة، معقورة أي ثابتة، عقرت الدابة أي ضربت حتى أثبتها في الأرض فثبتت، فهذا العقار ثابت، البستان ثابت في مكانه والبيوت ثابتة في مكانها، ذاك سميت عقار كأنها معقورة، عمارات هذه تسمى عقار. قال من عقار وحيوان، حيوان معروف، وأثاث، قال أثاث ما يستعمل من الأمتعة من كرافي من قنفات كالفرش والأكسية والأقداح وكل هذا يسمى كل هذا أثاث. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت الشروط، لأن الأصل فيها الحل، الأصل فيها يجوز أن تبيع كل شيء، ما لم يأتي دليل يمنع من هذا. قال إذا تمت الشروط، وفي الحقيقة إذا تمت الشروط وتمت الأركان والواجبات وانتفت الموانع. لكن أحيانا بعض العلماء يطلق على الأركان شروط، ويطلق على الواجبات شروط، ويطلق على الموانع شروط، مثل ما أحيانا يذكر في حق الصلاة العورة يذكر عنها من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة مانع من الموانع ومحظور من المحظورات. النجاسة قال من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وفي الحقيقة هي مانع من الموانع، لكن أحيانا تجاوزا يذكرها شروط، ولا في الأصل هي مانع من الموانع. فلذلك يعني يقصد هنا الشيخ الشروط، إذا تمت الشروط، إذا تمت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع. قبل أن ندخل في باب الشروط لابد أن نعرف أركان، لأن البيع له أركان وله شروط وله موانع. أما أركان البيع وهي ثلاثة: العاقدان أي البائع والمشتري، أو من ينوب عن البائع أو من ينوب عن المشتري. ممكن يكون واحد هو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، ماشي مشكلة. قد يكون هو وصي وقد يكون هو ولي، ويبيع ويشتري من نفس الشخص اللي هو وصي عليه، يبيع لنفسه ويشتري من يتيم ويشتري من نفس ما يملك هو. ممكن يكون هو ولي، ممكن يكون هو وكيل، أو من ينوب عنه سواء من وكالة أو ولاية. هذا الركن الأول، الأركان لابد أن تتوفر. قال المعقود عليه، المعقود عليه وهو المبيع أو الثمن، يعني السلعة لابد من سلعة موجودة تبيعها وتشتريها، والثمن كذلك موجود. والثمن ما يشترط أن يكون نقد مال، ممكن يكون سيارة شرتها بسيارة، سيارة بسيارتين، ثوب بثوب، كرتون برتقال بكرتون موز وطماط. فشاهد من هذا ثمن ومثمن، سلعة وثمن، لابد من معقود عليه، ثمن ومثمن، سلعة ونقد أو ثمن، سميه ما شئت. ثم الركن الثالث، الركن الأول العاقدان، الركن الثالث معقود عليه، الركن الثالث الإيجاب والقبول. الإيجاب ما هو الإيجاب؟ قال هو كل ما يصدر من أول العاقدين، من أحد العاقدين أولا، سواء كان بايعا أو مشتريا. أما القبول هو الذي يصدر من العاقد الثاني. يعني مثلا عندي كتاب، شرايك تشتري هالكتاب هذا نص دينار، قال خلاص شريت، أنا العارض أنا البائع، ما لك تشتري، هذا إيجاب. وإذا قال المشتري شريت هذا يعتبر قبول. لو فرضا قال المشتري لي، قال ما رأيك تبيعني هالكتاب هذا بنص دينار؟ الآن من المتكلم؟ من أول من تكلم؟ المشتري. قال ما رأيك تبيعني الكتاب هذا بنص دينار؟ يسمى ما هو الآن؟ يسمى إيجاب من قبل، خلاص بعتك. من ناحية يسمى قبول، هذا يسمى قبول، قبلت أنا بهذا العرض. فقد يكون الإيجاب من قبل البائع، وقد يكون الإيجاب من قبل المشتري. أول من يتكلم أو أول عارض من العاقدين، أول من يعرض هذا يسمى إيجاب، والموافقة من قبل العاقد الثاني هذا يسمى قبول. وهذا الإيجاب والقبول لا يشترط فيه الكلام، قد يكون فيه كلام، قد يكون إشارة، قد يكون معاطات، قد يكون كتابة. فإذا بالكتابة كتب أريد أن أشتري هذا الكتاب بنص دينار، هذا يسمى إيجاب، وكتبت أنا قبلت، هذا يسمى قبول. كتبت أنا ما يشتري هذا الكتاب نص دينار، أتقال قبلت أنا اشتريت، هذا يسمى قبول في حقه، ويسمى في حقه إيجاب. وقد يكون إشارة، قد يكون معاطات، كتب نص دينار على الكتاب، أتى المشتري إلى مكتبة، شاف مكتوب على الكتاب نص دينار، دفع النصف بدون كلام، والمحاسب رأى الكتاب، لحظة خير إن شاء الله، حطه بالكيس وخذه بدون كلام. فهذا كذلك يسمى هم هنا بالمعاطات، هذا يسمى إيجاب وهذا قبول. هو أتى ووضع الكتاب، وضع نص دينار عليه، هذا يسمى إيجاب وذاك قبول. أو بالأصل وهو عرض نص دينار، هذا يسمى إيجاب، والآخر عندما دفع هذا النص يسمى قبول. الشاهد من هذا، هذا الركن لابد من توفره، إما بالكلام أو بالمعاطات أو بالإشارة أو بالكتابة، بأي طريقة من الطرق. وبهذا قال شيخ الإسلام تيمية القيم من ناحية أن الإشارة أو أي شيء يدل عليه هذا يكفي في الإيجاب والقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. تعمل سواء من إشارة أو حركة أو أي شيء، أو تتكلم أي تتلفظ بها. نعم. إذن الآن باختصار الأركان ثلاثة، ما هي الأركان يا جماعة؟ عقدا إيه؟ نعم، ومعقود عليه، والصيغة ويسميها الصيغة، الإجابة القول، يعني قد ما تكون صيغة، قد تكون فقط إشارة، تكون إجابة قبول. نعم. نعم، ذكر هذا الشرط الأول وهو التراضي بين العاقدين. فلا بد من التراضي بين البائع وبين المشتري، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إذا لم تكن هذه التجارة عن تراض فلا تصح هذه البيعة ولا يصح هذا العقد، لأنه يعتبر هذا أكل أموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وهذا صح الشيخ الألباني وصح ابن حبان. ويتحقق لك الرضا إما بالإشارة أو بالكتابة أو بالكلام أو بالتراض، كل هذا يتحقق في هذا الرضا. لذلك بعضهم أبطل بيع المضطر، إذا اضطر للبيع أو اضطر للشراء قيل هذا بيع باطل. يعني شلون؟ يعني مثلا أحيانا إنسان مضطر لهذه السلعة وذاك عرض عليه رفع عليه بالسعر، شاه محتاج مضطر رفع عليه بالسعر، قال في مثل حالة هذه، قال هذا يعتبر بيع مضطر ولذلك تحرم هذه البيع، ويحرم على ذاك الإنسان أن يأخذ هذا الثمن، وإنما عليه يأخذ بثمن المثل، لأن هذا الإنسان مضطر إلى مثل هذا. ولذا قال: لابد البيع من تراض، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: هذا هو الشرط الثاني، وهو أن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الشرط الثاني إذن، قبل أن ندخل في تفصيل كلام الشيخ، الشرط الثاني العلم بالثمن والمثمن، تعلم بالثمن وتعلم بالمثمن هي السلعة، بالعلم الذي يمنع المنازعة بين المتعاقدين، العلم اللي يمنع المنازعة بين المتعاقدين. مثلا أن تعرف فرضا ثمن هذه السلعة كم ثمنها، سعر مكتوب عليها 500 فلس، مكتوب عليها دينار، أو متعارف عليها في السوق هذا هو سعرها، معروف هذا هو السعر، فيكون متعارف عليها هذا الأمر حتى لو لم يتلفظ، لكن معروف بالسوق هذا. مثلا معروف كيس الإسمنت بالسوق 750 فلس، خلاص هذا معروف بالسوق، رحت شريته بدون ما تسأل كم هذا، شريته، هذا أمر متعارف عليه في السوق. فهذا لابد العلم بالثمن سواء عرفا أو تلفظا أو كتابة، فيكون معروف الثمن ما فيه جهالة. واحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون الثمن مثلا حتى لو متعارف عليه ممكن يكون مقبول، حتى ولو يتلفظ إذا كان متعارفا عليه. وذلك قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم، قال للمطلق في حق المطلقة إن أنجبت منه مولودا، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أي المرأة فرضا هذه الآن والدة خذت ولدها وأعطته لامرأة مرضعة، قالت هاش رضعيها أو رضع بنتي، فقالت للزوج ادفع، قالت للزوج ما بلغتيني كم سعرها، قال: لا هذا يكفي بدون ما أبلغك، معروف هذا. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ما يلزم أن تشاوره ولا تسألها ترى ترضى، هو بروح الآن في حالة طلاق ربما في حالة غضب بينهم، لا أبد ما أرضى، بدون مشاورة، معروف ما هو معروف، ويجب أن يرضع هذا المولود فترضى عند المرأة بثمن المثل ويدفع عليه ثمن المثل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروع بنت واشق عندما لم يحدد لها الزوج المهر تزوجها وما ذكر لها المهر، ثم مات هذا الزوج ما ذكر لها المهر، النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بمهر المثل، مهر مثيلاتها من النساء، كم يأخذ من المهر تأخذ هي مثيلاتها من النساء، سواء كانت من عائلة واحدة ومعروفة العائلة هذه مهر الزوجة هذا المقدار تأخذ بمهر مثيلاتها، ما تلفظ، قال: نعم لها مهر المثل، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا. قال: إذن ما هو متعارف عليه فهذا يعتبر معروف، يعتبر كأنه بمثابة اللفظ. فالعلم بالثمن والعلم بالمثمن، العلم بالمثمن هي السلعة، أن تعرف كذلك هذه السلعة، فلا بد البائع يصف هذه السلعة للمشتري وصفا لا يؤدي إلى التنازع بينهم. نفترض هذا المشتري ما عرف بيشتري السيارة، قال: والله ودي أشتري السيارة، قال: شنو المواصفات اللي ودك فيها؟ راح إلى الغانم، قال: والله بالمواصفات كذا، مواصفات كذا، مواصفات، وجعل عدة مواصفات غير الموجودة الحين، فعلا هاي سيارة فرضا موجودة، قال: أبي فيها مواصفات زيادة، مواصفات كذا وكذا، وقال: خلاص هذه زيادة فيها 2000 دينار، يعني 10 ل 12 ألف، قال: خلاص تفضلها 12 ألف، إن شاء الله توصلك بعد 3 أشهر أو بعد شهرين. وصلت نفس المواصفات اللي طلبها، خلاص تحقق هذا المطلوب. فإذا ممكن بالوصف، لكن الوصف اللي ما يؤدي إلى التنازع، لكن الوصف اللي يؤدي إلى التنازع إذا ذكرت بعض الأوصاف ما تؤدي إلى التنازع، أو أوصاف غير مذكورة ما تؤدي إلى التنازع، فما فيه شيء لو أنها لم تذكر هذه الأوصاف، مثلا سيارة شرى سيارة بكل المواصفات اللي ما يؤدي فيها التنازع، لكن فيها من الداخل فرضا مبطنة في شغلات معينة ما تؤدي إلى التنازع، نفترض لون ماكينة من داخل لونها برتقالي، واحد يقول لا لونها برتقالي نزل لي 500 دينار، لو لونها اسود نعم ادفع لك السعر، لكن لونها برتقالي 500 دينار لا بتنزل لي، ايش علاقتها؟ هذا ما يؤدي للتنازع، لون الماكينه ولا لون الراديتر ما يؤدي للتنازع هذا، لكن شيء يؤدي الى التنازع نعم لابد ان يذكر. واذا رأى هذا الاختلاف اللي يؤدي الى التنازع مو هو موجود او الوصف غير موجود وما ذكر، لا يحق له يتراجع، يعني يعتبر مثل البيع فيه عيب، لكن ما يؤدي للتنازع ما يضر. فإذا يصف المبيع وصفا يمنع من المنازعة بين العاقدين، لأن هذا يعتبر غرر، إذا كان وصف يؤدي للتنازع وما ذكر يعتبر جهالة، والغرر هو جهالة فيعتبر بيع غرر، ويحق الإنسان أن يطالب إما برد البيع أو يطالب بقيمة هذا العيب. فإذا الأوصاف التي تذكر للمشتري هي الأوصاف التي إذا تغيرت تغير سعر البيع أو ربما رفض الإنسان الشراء، هذه الأوصاف مطلوب ذكرها، أما غير هذا لا مو مطلوب ذكرها. زين، لو فرضا هذه بضاعة معروضة بسعر نقدي 1000 وإلى أجل 1500 مدة 6 أشهر إلى أجل، بضاعة موجودة وهذا قال له خلاص شريت البضاعة، قال له خير إن شاء الله وخذها وراح، بيع صحيح هذا ولا بيع ما يصح؟ ليه؟ الثمن غير معروف، الثمن إما 1000 أو 1500 غير معروف ومو محدد، إذن ما يصح هذا البيع. صحيح أن البضاعة معروفة لكن الثمن مو معروف لأن الثمن غير محدد، فيعتبر الثمن مجهول الآن ما بين اثنين. لو قال له خلاص شريت، قال له خلاص أنت خلاص شريت شريت وفكر عاد شوف تبيها مؤجل تبيها نقد مو مشكلة، تفكر خلاص قال أخذته، لا ما يصح هذا بيع ما يصح لأن ما اتفق على سعر محدد، فهيدخل فيه جهالة الثمن. مو محدد، شو محدد وما بين اثنين؟ محدد لحد معين، ما لحد متى العقد؟ العقد بعد ما تلفظ له قال اخذتها انا نقد، ولا العقد لما اخذ السلعه والحد الان ما حدد معاه هل هو نقد ولا اجل؟ يعني العقد الان، العقد الان باطل، لو فرضا خداها لكن ما عقدها بعدين اتصل فيه قال خلاص انا بغيتها نقدا، قال توكل على الله، الان تم العقد، لكن الاولي ما يعتبر عقد، هذا يعتبر عقد باطل لان الثمن مو محدد، لازم يحدد الثمن. نفس الشيء ذاك بيع المعيب هم يدخل فيه ضمن جهالة مثمن أو جهالة السلعة، ويدخل فيه بيع المدلس وبيع إلى آخره، لأن هذا كله يعتبر يعني بيع فيه جهالة للمبيع. لو فرض باع إنسان سيارة، سيارة فيها صرفية وما يعلم المشتري بأن فيها صرفية، بعد ذاك علم بأن فيها صرفية، هذا الآن العيب يأثر في السعر ما يأثر؟ إذن أثر في وصف المبيع، وصف السلعة، لما أثر في وصف السلعة أصبح فيه جهالة، فيه غرر في السلعة، في وصف السلعة، إذن ما يصح هذا البيع. كذلك نفس الشيء بيع المدلس، باع مثلا واحد راح يشتري ناقة أو راح يشتري شات ولا ما شاء الله ضرعها متفوس لبن، هو ظنها بأنه دائما بهالطريقة هذه، لكن هذا قاعد لمدة أسبوع كامل وما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرع ويبين كأنها يوميا بهالطريقة هذه، فهو انغر وراح شراها، أول ما حلبها قعدت أسبوع 10 أيام يالله رجعت مرة ثانية، فهذا الآن حصل فيه جهالة في المبيع ولا ما فيه جهالة؟ حصل فيه جهالة، لأن هذا الوصف يأثر في السعر، لو كان كان لا يتأثر 5 دنانير زيادة ولا 10 دنانير زيادة، فإذا يأثر في السعر هذا الوصف، إذا يعتبر هذا بيع مدلس وهذا ما يصح. هذا بيع المصرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال هو بأحد الخيارين. ذاك يقول الشيخ يقول لا يكون فيها غرر وجهالة. الغرر ما هو الغرر؟ قال هو المخاطرة وهو المخادعة، ويغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان يغر الإنسان ويخدع الإنسان في هذا، فيغر بحيث كأن المواصفات كما تريدها وفي الحقيقة طال الأمر لا مختلف تماما، ظاهرها شيء ظاهرها يعجب الإنسان ويخدع الإنسان وحقيقتها هذا أمر آخر. لذلك قيل هذا طبعا لغة المخاطرة والخداع، أما الاصطلاح الغرر هو مجهول العاقبة حيث ما وراء ما تعلم ماذا وراءه، قال وهو الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه، عندما تراه ما ترضى به، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ما الدليل على تحريم الغرر من القرآن؟ هل فيه دليل من القرآن يحرم الغرر؟ أنت راض منكم راضي بالبيع وراضي ماشي وبعد إيه نعم البيع المعروف، لكن وين الدليل على عدم الغرر؟ قال من أمثلة القرآن ذكر مثال له وهو الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأن الميسر فيه نوع من الغرر، جهالة، جهالة احتمال تقبض السلعة احتمال ما تقبض السلعة، احتمال تقبض شيء مقابل أو ما تقبض شيء مقابل، تدفع قد تقبض قد ما تقبض، فهذا يعتبر نوع من أنواع الغرر. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكره الشيخ حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال أنواع الغرر محرم في أنواع من الغرر. في غرر مجهول الجنس، يعني مثل ما تقول بعت كل ما في جيبي، يعني ما أدري شو في جيبك، في جيبك بوك وعشرين دينار ماركة قوشي ولا ماركة ولا قلم رصاص بعشرين فلس، ما أدري شو أشتري يعني، بشتري خمس دنانير هل اللي بجيبك؟ فأنت على حسب شو اللي بجيبك، شريت اللي بجيبك أنا، شريت كل اللي بجيبك خمس دنانير، فهذا مجهول الجنس، من تعرف شو الموجود في المخبة أو في الجيب، أو بعت كل ما في بيتي. ايش موجود في البيت؟ من تعرف شو موجود؟ الخواجين موجود في البيت، شاري بألف دينار وهي ما تسوى عشر دنانير ولا ما تسوى شيء، يمكن انت تدفع عليها عشر دنانير زياده حتى الواحد ياخذها. فهذا انت عارف شو ما هو الموجود داخل البيت، جنس المبيع، فما حدد هذا الجنس. هذا مجهول الجنس، هذا النوع الاول من انواع الغرر. قد يكون غرر مجهول الوصف، انت عارف الجنس لكن ما هو وصفه. والله بعتك البوك اللي في المخبة، بس البوك بدون اللي فيه ماشي، لكن ما تعرف شو البوك هذا، بوك هذا بربع دينار ولا بوك بسبعين دينار، من تعرف؟ فوصف هذا البوك من تعرفه، وصف هذه المحفظة. أو مثل يقول بعتك ثوبا، بعتك ثوب البيت، وشنو الثوب هذا؟ هل هو ثوب خلق ولا ثوب لا مستوى تلاش، يمكن تشوفها بثلاثين دينار متر بعشر دنانير والخياط بخمسة، خمسة وثلاثين دينار، ولا دشداشة متر عشرين دينار خمسة وستين دينار، ولا دشداشة خلقونا ومشققة بعد أنا شريتها بعشرين دينار، ما يصح. فإذا قد تعرف الجنس لكن ما تعرف الوصف. إذا أنواع الغرر قد يكون غرر في الجنس، جنس الشيء، وقد يكون غرر في وصف الشيء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لأنه عارف الآن إذا نضج راح تكون فيه آفة عاهة ولا ما في عاهة، مو عارف. فوصفه مو عارفه، هل هو راح يكون يعني بلا مرض او يكون بمرض، وعارف الجنس لكن مو عارف الوصف. النوع الثالث من انواع الغرر هو مجهول القدر. والله بعتك القمح ماشي، اي نوع؟ النوع هذا من القمح. اذا انت عرفت الجنس وعرفت الوصف، نفس الوصف لكن كم صاع؟ كم كيلو؟ من تعرف كم كيلو؟ قال له خلاص بعتك القمح بعشرين دينار، يعني من تعرف؟ لا انت شفت القمح بعينك ولا انت اللي وازنه لك هو ولا قايل لك هو العدد، فمن تعرف قدر هذا؟ بعتك السيارات اللي عندي، كم سيارة عندك أنت؟ لابد تعرف عدد هذه السيارات، إذن يعرف مقدار هذا المباع أو مقدار أحد المعقود عليه. إذن قد يكون جهالة في الجنس، قد يكون جهالة في الوصف، قد تكون جهالة في القدر، وهذا هو الغرر المحرم. هناك يعفى غرر معفي عنه وما كان ضمنا أو تبعا، مثل باع ناقة حامل. زين الآن الحامل داخل بطنها الجنين، هل مواصفاتها زينة ولا مواصفاتها ما هي زينة؟ هذا أمر تبع، وهو الأصل باع الناقة وهذا يعتبر تبع، فما في شيء. باع هذه النخلة عليها خلال، لكن لحد الآن ما بدأ صلاحه، لكن باع الأصل والخلال تبع والثمر تبع، هذا ما في شيء. لكن لو باع فقط الثمر واحدة ما يجوز حتى يبدو الصلاح، لكن باع الأصل الشجرة ما في، ما يضر، هذا يعتبر تبع. فإذا قد يكون ضمنا وتبعا. قيل هم كذلك يدخل ضمن هذا، باع فرضا بالطو مثلا او جبه، لكن مو عارف محشوه في ماذا، شنو داخله، شنو حشوها، يقول تعال بطل لي اياها، افتح لي اياها حتى اشوف اشتري، ما ابدا ما يصح. هذا يعتبر ضمنا وتبعا، الحشو ضمن اصل البيع. او قد يكون هذا فيه نوع من الحرج، في نوع من الحرج عند التعيين، تقول تشتري البيض، تقول لحظه قض لي بيضه بيضه بشوف خربانه ولا ما هي خربانه، هذا فيه نوع من الحرج. ولذلك يعني قال هذا الأمر جائز لأن فيه نوع من الحرج. قالوا كاللبن كذلك في ضرع الدابة، لكن هذا أمر آخر، ممكن أنا شريت منك اللبن اللي فيه لكن لابد أعرف مواصفاته، اللبن اللي وصفه كذا وكذا، نعم. أو مثلا يشتري السبال في موجود داخل قشرة، السبال داخل القشر، يقول تعال افتح لي القشرة حتى أشوف السبال، قال شوف هي يبيع بهالطريقة هذه شراه، قال هذا في نفس الشيء، شرى رقي رقي فرضا مضاع، قال خلاص أنا شريته. هذا كان فيه نوع من الحرج، قواطي الموجودة في السوق، علبة البزالية، علبة الفطر اللي بسوي فيه شوربة، شوربة مشروم مع الكويكر، تخلط بالكويكر هذا ماء الدياي، قال والله افتح لي القوطي هذا حتى أشوف أنا الفطر مضبوط ولا مضبوط، خربان ولا مو خربان، لا هذا ما، لكن لو فرضا شريت طلع خربان حقك ترده، لأن هذا طلع فيه عيب، إن شريت على الأصل على ما هو، لكن طلع فيه عيب ترده. ففي الحالة هذه ما يشترط فيه أن يفتح أمامه، فيه نوع من الحرج، وهو قول عن الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. فهذا قال هو الشرط الثاني أن يكون معلوم الثمن، علم بالثمن والمثمن بما يمنع المنازعة بين المتعاقدين، له النهي عن بيع الغرر. قال فيدخل فيه العبد الآبق والشارد، بعضهم أدخل الغرر في العبد الآبق. قال العبد الآبق هو الذي أبق من سيده، أي هرب من سيده، وقد لا يستطيع هذا السيد اللحوق به، وقد يستطيع لكن هرب من سيده وشرد، قد يستطيع اللحوق قد ما يستطيع. والشارد قال هو الجمل الشارد، هم كاف الجمل اللي الناقة اللي فرت أو الجمل الذي فر. فكلاهما قال ما يقدر البائع على تسليمه للمشتري، يا واحد قال والله أنا شريت منك العبد الآبق شريت منك أنا، ومو قادر على التسليم، قال هذا غرر، لا مو قادر على التسليم، ما عنده قدرة على التسليم. فعده بعض العلماء هذا من الغرر، أبدا مو هو داخل بالغرر، الغرر في الثمن المثمن، معروف الثمن ومعروف المثمن، مواصفات ثمن معروفة ومواصفات المثمن معروفة، السلعة مواصفاتها معروفة، عارف هو العبد هذا شو داخل صاحبه داخل دائما يدخل عليه يدخل على صاحبه عنده العبد هذا، وعارف هالعبد هذا عارف مواصفاته، فعارف مواصفاته، فكيف يكون هذا غرر؟ ما في غرر، عارف مواصفات العبد. وشرد عرف بمواصفات انه يشرد، فعرف هذه المواصفات كيف يدخل في الغرر. انما هل يقدر على التسليم لا يقدر على التسليم هذا امر اخر. قال بعضهم عدهم الغرر وكثير منهم عدهم الغرر، بعضهم ابدا ما عدهم الغرر. وهل يجوز بيع هذا العبد ولا ما يجوز؟ طبعا جمهور العلماء على عدم الجواز، وبعضهم قال لا يجوز، والدليل على هذا ما رواه ابن ابي شيبه. قال اول ما في دليل على المنع، لان كل الشروط توفرت كما سياتي الشروط، معرفه الثمن والثمن متوفره، والاركان متوفره، والرضا متوفر، والملك متوفر للبائع، بائع يملك هذا العبد، فإذا ما المانع؟ والبيع منجز عند من يقول وجوب التنجيز، لابد أن يكون الآن العقد انتهى خلاص الآن، فما المانع؟ قال ما فيه مانع أبدا. أين الدليل على المنع؟ قال ما في دليل على المنع. بل روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد، وسند صحيح هذا، كان البعير شارد وعبد الله بن عمر اشترى هذا البعير الشارد، لكن بشرط توفر كل الأركان وكل الشروط، يعني عارف مواصفاته وحال العقد عارف مواصفاته، يعني افترض الشرط من شهر وأتى هذا بيشتري، ما تدري الآن، يمكن العبد الآن بهاللحظة هذه يمكن كسرت رجله، يمكن هو ميت، فكيف تشتري حي وهو ميت؟ كيف تشتري صحيح وهو من كسر رجله بهالحالة هذه؟ فالآن بهاللحظة ما تعرف مواصفاته، فما يصح. فرضا اشترى بعير، يمكن البعير الآن هذا مريض على أرض الموت، واشترى عبد وفرض العبد هذا الآن واحد يفقع عينه مفقوع العين وانت شفته صحيح ما في شيء، هذا يأثر بالسعر، فلا بد أن يكون عارف مواصفاته. يعني مثلا الآن رأى العبد أبق منه الآن ورأى أمامه فر، قال ايش رايك تبيعني اياه؟ قال له خلاص بعتك اياه، شاف فار، فيجوز الآن يشتري. نفترضه رأى العبد هذا في مكان ما، شافه بمطعم من المطاعم، قال منتفع، ايوه والله معود الثاني صاحبي، وشافه ما في شيء، راح قال حق هذا قال فلان ترى شفته بالمطعم الفلاني، واشوفه يتردد، قال معود ما لي خلق بشتري منك، قال بعتك اياه، قال له شريته، قال خلاص بعتك. فالان عارف مواصفاته ومالك هذا الى اخره، فاذا يجوز انه يشتريه، ما المانع؟ كما اشترى عبد الله بن عمر هذا البعير الشارد، وهو قول شريح والشعبي وابن سيرين وقول ظاهر، وهو قول كذلك الحنابله، يقولون لو اشتراه بحيث هو لا يقدر على تحصيله، يرون قول الأول قال يجوز أن يشتريه إذا قدر على تحصيله، وكذا قول آخر الحنابل حتى لو لم يقدر على تحصيله يجوز أن يبيعه، فإن حصل عليه بعد ذلك صح هذا البيع، خلاص ماشي صحيح على العقد الأول، لأن خلاص العقد صحيح. ومثل ما عرفنا بد توفر جميع الشروط وجميع الأركان وتنتفي الموانع، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم بأن كما رجحه شريح قاضي شراه والشعب والمسيرين وكما قبل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك هو قول الإمام أحمد، وهذا قول يعني الذي رجحه ابن عمر، وما فيه لا مخالف قال من الصحابة، أين المخالف من الصحابة؟ أما الحديث الوارد نهى عن بيع العبد الآبق فهو حديث ضعيف لا يصح، خلاص كيف؟ لأنه رضي بالعيب، عارف أنه فيه عيب، عيب الشرود، ورضى بهالعيب هذا، والعيب هذا جعله يفر، كنا الآن اشترى بيده ويعرف بأن فيها العيب هذا واشترى وفر منه، ما كفر بين الاثنين، لأن هذا مالك مالك، وهو مكنه من التسليم، مكنه من الاستقالة، خلاص أنا مكنتك منه، مكنتك أخذ يعني خليت بينك وبينه، خليت بينك وبينه، تفضل خذ راحتك، أنا ما أقدر يعني أنا خليت بينك وبينه. فمثل هذه التخلية لما خلى بينه وبين الاستقالة هذه السيارة خذها، مكنه من قال هذه النخلة وعليها الثمر قد طابها الثمر هذا وصلح السلم، مكنه وخلى بينه وبين البضاعة، بينه وبين السلعة، هنا خلى بينه وبين السلعة، قال خلاص أنا ما لي علاقة لك، خليت بينك وبينه، فقال خل بينه وبينه متوفر فيه الشروط ما المانع. كذلك قال فيدخل فيه بيع العبد الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين فما حدد أيتهما، عنده السيارة عنده السيارة بعتك واحدة منهم، لا ما يصح، لا بد يحدد، لأن يعني يعتبر هذا نوع من الغرر والجهالة في شنو، في المثمن في السلعة، أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض أو غيره. قال له والله ها شوف الآن عنده أرض كبيرة جدا، قال له شوف خذ حصات واحذفها، المكان اللي تنتهي فيه الحصات هاي بعتك الأرض هذه ب100,000، إلى ما تنتهي منه الحصاة بعتك 100,000 في الطول وفي العرض، يعني ارم بالطول هني وارم من الخلف وارم هناك وارم هناك، اللي تنتهي خلاص بعتك إياه ب100,000 هنا. فهذا قد يكون رمية ضعيف، قد يكون رمية قوي، مو محدد المثمن، مو محدد، قد يكون الثمن محدد لكن السلعة مو محددة. فهذا يعتبر نوع من أنواع الغرر بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، وهذا طبعا نوع من أنواع الغرر. نعم. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته، مثل واحد عنده أمة ومزوجها من عبد، قال له شوف كل ما تحمل أمتي أنا بعتك إياه 10,000، كل ما تحمل، ولد 2 ولد 3 ولد 10، كل ما تحمل طول حياتها خلاص لك هذا ب10,000، وحدد الثمن، لكن هل المثمن محدد ومعروف؟ المثمن مو معروف، غرر هذا. قال بعتك ما تحمل أمته، كل ما تحمل أمته. فإذا رجع مرة ثانية إلى المجهول العدد ومجهول الوصف، لكن الأصل هو مجهول الآن العدد. أو مثلا زوج هذه الأمة من رجل حر، فأولاد الأمة يعتبرون عبيد لمالك الأمة، زوجهم رجل حر يعتبره مالك لأبنائه، فقال بعتك إياه، كل ما تلد بعتك إياه، فهذا يعتبر غرر. أو ما تحمل شجرته، قال كل ما تحمل شجرتي فلك بكذا من المال، حدد له الثمن، لكن كل ما تحمل الشجرة كم صاع كم، مو معروف، ما هي مواصفات، مو معروف، لكن افترض هالشجرة معروفة مواصفاتها، لكن افترض هالشجرة معروفة مواصفاتها، إخلاص ومن نوع طيب، لكن ما يعلم كم تحمل. لو تغمع قال والله مثل هالكثر صاع بهالكثر، نعم ماشي حدد له، لكن مو محدد أبدا ما يصح. وقد تكون يصيبها المرض، الثمار قد ما يصيبها المرض، إذا وصفه منضبط، إذا فيه غرر. أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، هل ما يجوز بيع ما في بطن الحامل؟ قال أو ما في بطن الحامل، يعني مثل هذه الأمة حامل، قال بعتك الجنين الذي في بطن الحامل، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ قال يختلف. إذا قال بعتك الجنين ما أعلم ما هي مواصفاته، بعتك هذا الجنين ب10,000 دينار خلاص، ربما يولد ميت، ربما يولد بوضع معين، ربما يولد مشوه، ما يصح، هذا يعتبر غرر جهالة. لكن إذا قال والله إذا ولدت صحيح من هالأمة ومن هذا الأب، هذا أبوه هذه أمه، ومولود صحيح فأنا شاريه، والولد صحيح مثل ما هو، ولد صحيح بهذا الشكل أو بهذا اللون بهذا كذا، وتقع على أمور معينة خلاص، والولد بهذه المواصفات يعتبر هذا العقد الأصلي صحيح، لأنه مثل بيع السلم الآن، هذا حدد مواصفات معينة بما لا يتنازع عليه وتحققت هذه المواصفات. لأن قال لا شريت أنا البطن الحامل هذه بأي شيء، لا احتمال يطلع فيه مرض، احتمال يطلع مشوه، احتمال يطلع ميت، فما يعتبر غرر، لكن المواصفات منضبطة نعم يصح مثل البيع. فالشاهد تكلم على العموم، ما في بطن الحامل بغض النار، ما حدد الأوصاف، فهذا يعتبر بيع غرر، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. عرفنا قد يكون الغرر في الثمن في النقد، قال والله شريت منك بعشرة، عشرة شنو؟ وفهم 10 دنانير، يعني ذاك الإنسان المشتري فهم 10 دنانير، الباع يقصد لا 10,000 أو 10 فلوس، اختلف، هذا تكلم الكلام هذا يقصد يعمي عدل، فلا بد، أو يقصد هذا بعشرة 10 دولارات، هذا لا يقصد 10 دنانير، هم قاعدين في منطقة مثلا نفترض على الحدود، الحدود الكويت مع السعودية، قال له خلاص هذا مش، قال قال ما شاء الله بعشرة والله رخيص، خلاص شريته منك، قال يا أطنى، وبعدين قال خلاص خير إن شاء الله أدز لك الفلوس، وراح ودز له 10 ريالات، قال الله يهديك شو 10 ريالات 10 دنانير، قال له لا 10 ريالات، قال اتفقنا، قال له لا خذك 10 دنانير. فهنا لابد من التحديد، قال هذا هنا الثمن يعتبر غرر في هذا الثمن، وعرفنا الغرر في السلعة. إذا هذا الشرط الثاني الآن عرفناه، الشرط الأول ما هو يا جماعة؟ الرضا. الشرط الثاني معنى الثمن والمثمن بما لا يتنازع فيه، أي يعلم المواصفات التي لا يتنازع فيه. نعم. قال هذا الشرط الثالث الآن، الشرط الثالث أن يكون مالك كل شيء، لابد أن تملك، ما الدليل؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، هذا يتروى الإمام أحمد، أي لا تبع ما لا تملكه أو ما لا تملك أصله، إن شيء ما تملكه لا تبيعه، سيارة ما تملك لا تبيعها زين. قد ما أملك السيارة لكن أنا أملك مصنع السيارات، ما هي مواصلات اللي تحبها، مواصلات خاصة صنعك سيارات، عندي الحديد وعندي المصنع وعندي العمال وعندي كل شيء. أنت تملك الأصل، إذا تملك الأصل إذا يجوز البيع هذا بيع السلم. عندي أنا أشجار الزيتون وأفضل أنواع الأشجار ومعروفة هي. قلت له والله اشتريت منك، أو واحد قال اشتريت منك أنا تنكة زيتون، تنكة هذا من زيتونك هذا، لحد الآن ما وصل وقت الزيتون، وقت الزيتون بعد 4 أشهر. قال خلاص من الآن اشتريت وهاك ودفع. هاي بيع صحيح لأن أنا عندي الأصل، صحيح أن الزيتون هو موجود لكن عندي الأصل، أصل الزيتون عندي، الأصل هو المصنع. فإذا لا تبع ما ليس عندك، أي ما لا تملكه أنت من بضاعة من سلعة أو ما لا تملك أصله، لكن كنت تملك أصله ما فيه شيء تبيعه بأوصاف محددة وشيء محدد إلى آخره. ويكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية، يكون هو ولاية، غالب ما يقال فلان ولي فلان إذا كان الشرع هو الذي ولاه، مثل مات الأبو وعنده أخو العم، فالعم هو يصير ولي على الأيتام، هذه الولاية. أما الوكالة لا، يأتي رجل وكلتك، فيكون من قبل الشخص نفسه التوكيل، أما الولاية من قبل الله عز وجل، من قبل الشرع. فالشان هاي من له ولاية أو وصاية أو وكالة في اعتبره بمثابة المالك، لأن مالكه أباح مثل هذا الأمر. والإمارة كاكا راهي الإمام أحمد سند الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية. فإذا ولاية أو وكالة ثابت المال، فيجوز أن يتصرف. لذلك يجوز لك توكل مكتب الاستيراد والتصدير أنه يستلم عنك البضاعة، خلاص يعتبر السلم منك البضاعة، تعطيه الأموال تعطيك، يعتبر السلم. ويقول حق ذاك لا أنا ما استلمت البضاعة، وصار شيء بالسفينة وهلكت البضاعة، أبدا ما استلمت، ما لي علاقة. قال لا، اكتب الاستيراد والتصدير هناك، استلم، تعتبر أنت استلمت وأنت وكلته، فاعتبر هذا استلام. فإذا هنا إذا قام بالتوكيل فهذا الأمر طبعا جاهز. لذلك بيع الفضولي ما يصح. بيع الفضولي وأنا رحت وشب سيارة ما شاء الله جميلة، إذا ما مشتها السيارة هذه لو واحد أنا شريتها كم 7000، بضحك صاحبها ها تربعت سيارتك هذه كم 7000، الله يهديك، ومين قال لك بيعها؟ قال خالد، قال لا، بعضهم قال الأمر معلق بصاحب السيارة، أبدا ما يصح البيع، ما يملكه ولا هو موكل بهذا، فقد شرط من الشروط. بل يعني العاقدان متوفر العاقدان صحيح، لكن هنا الشرط ما توفر له الملك، ما توفر الملك، إذا العقد ما يصح. قال والله أنا أجزتك الآن، تبي تعقد عقد الآن، مالك السيارة الآن بيعقد يعقد الآن، لكن يقول أجزتك بعدك أجزتك، لا أبدا. لو ذاك خلال الفترة هذه هون وذا قال أجزتك ما تمشي، لو هلكت السيارة الآن أبدا ما له علاقة ذاك، إلا إذا كان مستلم هذا أمر آخر. لكن استلم بآفة سماوية وصار فيه هذا أمر آخر، يمكن خلاص راحت عليه. الشاهد من هذا أن العقد مو صحيح من قبل بيع فضولي، واحد يا فضولي، لأنه لو قيل بالإجازة والله متعلق بالإجازة لا تصرف الناس، لا انتشرت المفاسد، كل واحد يبيع يقول يمكن إن شاء الله يرضى، بعته يا بعتك يلا خلاص انتهى، بعد بعتك بعته وبعت سيارتك انت، لا أبد، سكر الباب، بيع مو صحيح، بيع باطل ما له اعتبار. وإن حصل أي تلف الفضولي هو المسؤول عن مثل هذه البيعة. إذا هذا الشرط الثالث، يكون العاقد مالك لشيء أو وكيل عنه أو وليا له ولاية عليه. نعم. إيه طبعا لها عدة صور، هذه من صورها إنه يكون بيت التمويل حيكون شراء السيارات، لكن السيارات هي موجودة في مخزن أو في حفيز الشركة الأصلية. يعني مثلا بيت التمويل شراء سيارات من الغانم، لكن موجودة في حفيز الغانم، لكن بيت التمويل هو اللي يملكها، عدل؟ فهل القضية يجوز بيع؟ هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز بيع ما لم يستوفيه أو ما لم ينقله، ما دخل مخازنه؟ بعض العلماء يرجع مثل الإمام مالك يرى جواز، يقول أن الحديث وارد، وارد في الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال يعني وأظن أن كل شيء مثله، رأي ابن عباس، قال لكن عموم الأدلة وعموم صد على الجواز، عدل. لكن هذا هنا مو وكيل بالتمويل، مالك لكن ما نقله، فيحصل خلاف في مسألة هل النقل يجوز، عدم النقل يجوز البيع ولا ما يجوز البيع، فهي ما دخلت بها الصورة هاي لأنه يعتبر مالك. الحالة الثانية، بيت التمويل موكل من قبل شركة الغانم فرضا، يعني موكلك ببيع السيارات، فكان وكيل عام يعتبر بمثابة المالك فيتصرف. أحيانا يكون لا، مثل ما تفضلت مثل الوسيط، مجرد عنده مكتب لا شاري سيارات ولا شيء، إلى واحد قال ردي أشتري السيارة، قال خلاص روح أخلص أوراقك من إدارة الغانم ويكتب لك اسمك ويكتب لك السعر وكذا، وتعال لي أنا أدفع 7000 وأطالك 10000. هذا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين، تحايل على الربا مثل فعل اليهود. عندنا الله عز وجل حرم عليهم يوم السبت فعلوا بهالطريقة هذه، أو يستخدم الطريقة اللي هي تحال نفس الشيء لكن فيه نوع من الضكة، يعني يقول شنو البيت هذا خلاص شفته وزين وعاجبك أكيد تعال وقع وعد بالشراء، قد يكون معاه رهن وقد ما يكون معاه رهن، وقد يكون فيه مقدم بعضهم مقدم أهل الأشد، لكن بعض الأحيان يقول لا مدوب مقدم لكن وعد بالشراء بحيث ذاك إذا ما شريت ترى القائمة السوداء أنت مرة لا يمكن أتعامل معك، فيكون فيه نوع من مما يقول كان يحطه بربع، وهذا يمكن أكثر فيها الشيخ من الحين هنا الشيخ تحال العجلبة، لأن هذا حقه كأنه ألزمه الوعد هذا، ألزمه إلزام أدبي كأنه يشهر بين الناس ترى هذا ما يتعامل معه وينتشر بين كل الشركات ما يتعامل مع الشخص هذا، فيكون فيه نوع من الإلزام الأدبي، وهذا فيه نوع من الإلزام وما يصح، الإلزام هذا يعتبر كأنه بيع، لأن البيع ما هو العقد ما هو، ما هو إلا إلزام، فلذلك تشابه هذا بهذا، ولذلك يعني يرى يعني الشيخ عدم جواز، وهذا هو يعني صحيح في الحالة هذه، فيختلف فيه من حالة إلى حالة عدم مخازن نعم. صح. والله وخش حتى النوع الثاني يصير تحايل، يعني النوع الثاني اللي هو من ناحية سوى أوراقك وخلص وحد له ما اشتراها خلص أوراقك هذيك الساعة أنا أدفع له وأطالبك، هذا يعني بعضك ما يده ما يعني ما يريب، هذا أقلها مثل ما تفضلت أقلها ريبة وأقلها، لكن حقيقة هي ما هي إلا حيلة، حيلة هي مجرد تحايل، يعني النوع الثاني ما هو إلا تحايل، وذاك يعني كان يوصون بكثرة مؤتمرات الفقه الإسلامية تكلم عن معاملات مالية يوصون بكثرة تجنب الطريقة هذه، لا تكون يعني طريقة مصارف الإسلامية أو الشركات الإسلامية الاستثمارية ما هي إلا بنوك ربوية مغطاة بلباس شرعي عن طريق التعامل بهذه، يعني افتحوا عدة مجالات لطرق الاستثمار، لا تقصروا عمليات الاستثمار على الطريقة هذه، إذا كثرت خلاص ما هي إلا بنوك أصبحت، لذلك كان يوصون ب كثرة يعني وأغلب الاجتماعات خاصة الأخيرة كان يوصون بكثرة بعدم الاكثار من العمليات هذه، وأن بعضهم يرى حرمتها بالأصل مو عمل حتى عملية واحدة ما تجوز، طبعا الشيخ ابن عثيمين وكروها بالزحيل وإلى آخره يرون تجنب مثل العمليات هذه، الشيخ حمد الأشقر بكثرة كان حتى ألف رسالة بها كما هي العمليات التحايل. نعم تفضل. نعم قال وهو بالغ عاقل رشيد، طبعا الرشد هو كافي البلوغ والعقل، الرشيد هو البالغ العاقل، هذا هو الرشيد، يجب أن يتوفر هذا الشرط في كلا العاقلين أن يكون كل منهما رشيد، ما الدليل على هذا؟ يعني لابد أن يكون كل منهما بالغا عاقلا، ما الدليل؟ وقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى اليتيم الذي لم يبلغ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا آنستم منهم رشدا والرشد والبلوغ مع العقل يكون بالغ وحسن التصرف يعرف تصرف أمواله، مو إنسان سفيه والإنسان مجنون، والعاقل هو ضد السفاهة وضد كذلك الجنون، والبلوغ عرفنا البلوغ، إذا لابد أن يكون رشيدا اللي هو بالغا أن يكون بالغا عاقلا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا أي لا تدفعوا إليهم حتى تأنسوا منهم رشدا أي بلوغ مع عقل، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي حسن في التصرف، وما يكون رشد إلا بعد البلوغ، فإذا لو توفرها الآن لو فرضا قبل البلوغ هل يجوز؟ قال بشرط موافقة الولي، ما الدليل؟ الصغير يجوز، أحيانا تدخل تروح بعض المحلات يمكن تروح بعض الأماكن تشوف صغير والبطل يجرح مكة بطل يشوف واحد صغير يبيع ما بلغ، لكن ما شاء الله واحد ما ينقص عليه، يقص عليك ولا ينقص عليه، شلون يجوز لما يجوز؟ ما بلغ شلون أنا أوكله بالشراء وبالبيع وإلى آخره؟ قال نعم، ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى يختبروهم في الأموال في التصرف بالأموال سواء بيع أو شراء أو عطية أو منحة أو نفقة أو صدقة أو وقف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي كل أموال ما تدفعونها إلا إذا توفر الشرطين، لكن ممكن قبل البلوغ تختبره، ابتله أي اختبره قبل البلوغ، وابتلي حتى إذا بلغ أي قبل بلوغ النكاح ابتليه واختبر خلي شوف، فإذا لك الصغير إذا راح خذ دينار من البيت ولا خذ من فلوس افتح بوك وخذ فلوس وراح شرى ما يصح البيع، هذا راح شرى من الجمعية ما يصح البيع وما يصح نأكل حتى تأذن أنت له، فإن أذنت نعم ما أذنت أبدا ما يصح البيع، البيع الحد الموقوف ما فيه ما يعتبر، فإذا مثل حالة هذه الآن إذا وكلت قلت حق الصغير هاك روح ويب معك الفاتورة والناطرك بالسيارة يروح يشتري هذا البيع جاهز من أنت وكلته، قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى، إذا لابد أن يكون عاقلا بالغا وهو أن يكون رشيدا، نعم يكون العقد مباحا، هذا الشرط الخامس، الشرط الأول إجماع الرضا، الشرط الثاني العلم بالثمن والمثمن بما لا يؤدي إلى التنازع، الثالث مالك كلا العقدين يملكان الملك لكلا العقدين، الرابع الرشد، الخامس يكون العقد مباحا. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من أنواع العقد، لأن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد والبطلان. من ذلك بيع الربا، يقول الشيخ من شروط البيع لا يكون فيه ربا، والربا قال لغة هو الزيادة، فلا يربو عند الله أي لا يزداد عند الله تبارك وتعالى، ربا أي زاد. وهو نوعان، الربا نوعان، أما النوع الأول أن يعقد على سلعة بقيمة 100 دينار مثلا يسلمها إياه بعد شهر، فإن أخرها إلى شهرين فعليه 120، إلى 3 أشهر 140. قال لها الآن السلم بضاعة مشكلة، بس إذا بتسلم فلوس بعد شهرين 120، بعد 3 أشهر 140. فهذا قال هذا محرم. لما؟ لجهالة. جهالة ماذا يا جماعة؟ جهالة الثمن. عارفين يا جماعة لابد أن يكون محدد الثمن غير محدد الثمن. فهو الحق هو لجهالة الثمن، ولأنه ربا جعل 100 120 بعد شهرين، وبعد 3 أشهر جعل 120 140. فأول لجهالة الثمن، الشيء الثاني لأنه ربا. لكن إذا هذا فرضا شركة الغانم ما تبيع هذه الدفايات إلا بمدة محددة 6 أشهر، تقول أول مدة سنة أبدا، 7 أشهر أبدا، 6 أشهر. سعرها كم؟ سعرها 30 دينار، شهريا تدفع 5 دنانير بس 6 أشهر. لكن حط بالك إذا تأخرت قد تكون إيش؟ قد تكون شركة ثانية، ما يشتغل الشركة، قد تكون شركة ثانية. إذا تأخرت عن كل شهر دينار زيادة، عقد ما يزيد عن 6 أشهر. لكن الآن ما هي قيمة البضاعة نزيدك دينار، لا، نزيدك على 30 دينار المطلوبة عليك، نزيدك عليها دينار كل شهر، كل ما زدت تزيدك دينار. فالعقد صحيح، عقد البيع صحيح، ثمن محدد وبضاعة محددة ووقت محدد، لكن الشرط الزايد إن تأخرت راح ندفعك دينار عن كل شهر تأخير. هذا شرط زائد، العقد صحيح والشرط محرم. هذه تختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى لا، احنا نبيعك على 6 أشهر، على 8 أشهر، على 10 أشهر، على سنة، على 6 أشهر 30، على 8 أشهر 35، على 10 أشهر 40، على سنة 45. خلاص أنا أخذت البضاعة ماشي، أنا الأصل على 6 أشهر، لكن احتمال تأخر، قال هذا تأخرت حولناها للعقد الثاني، حولناها إلى كذا، حولناها إلى، إذا صارت هنا غرر في الثمن، وهنا لمية حولت 120، 30 تحولت 35، إلى 40 إلى 45. لكن الحالة الثانية أبدا، العقد محدد ومعروف، والثمن محدد والمثمن محدد، كل شيء محدد، لكن شرط هناك زائد على الثمن، كل ما تأخرت راح نزيدك، ترى احنا نطالب 30 ونزيدك، لكن ربما يرفعها إلى المحكمة تلغي المحكمة الزيادات، والأبدا الخمس دينار مو زيادة، 30 دينار فقط الفعلة، تأخر علي سنة يدفع 30 دينار وانتهى الأمر، وبعض المحاكم تحكم بالطريقة هذه. فهذه حالة وهذه حالة، الحالة الأولى هذه محرمة، أما الحالة الثانية لها حكم آخر، العقد صحيح والشرط محرم. يدخل على مسألة الشروط، هل سيأتي تفصيلها ما أتها أمر آخر، وهل اللي أشار له الشيخ سامتي مسألة الشروط إذا كانت العقد صحيح والشرط محرم بما لا ينافي أصل العقد فيعتبر العقد صحيح والشرط ما الاعتبار، مثل قصة بريرة عندما اشترت الأمة أعطتهم الشرط المحرم أن يكون ولاية لهم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هالشرط هذا والعقد صحيح. فذكر الشيخ سامتي العقد إذا كان صحيح والشرط محرم والشرط ما يأثر مو منافي المقصود العقد، فالبيع صحيح ويبطل هذا الشرط، ما الاعتبار هذا الشرط. هذا النوع الأول الآن إذا من الربا. النوع الثاني هو ربا الفضل، وهو اللي أشار للشيخ حديث عبادة بن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أي صح بيع الذهب بالذهب، وكذلك صح بيع الفضة بالفضة، لكن بشروط، ويدخل في ذلك كل نقد. الآن إذا أخذنا الذهب والفضة جهة، فيصح كل نقد، الدينار بالدينار ماشي، 10 دنانير ب10 دنانير الصرف ماشي، دينار ب10 ميات حديد ماشي، دينار بدينار، لكن هذا ورقة وهذه عمر عدل، الدينار بالدينار مثلا بمثل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذهب في رواية لا تبيع الدينار بالدينارين، ما يجوز دينار بدينارين، ولا تقول 10 دنانير أعطي فيها 9 دنانير فكان 9 دنانير ب10، لا ما يصح. قال والله هذا نوط وهذا 9 نواط، قال أبدا ما يصح. فالذهب بالذهب والفضة كل النقود لا بد تكون متماثلة، إذا الذهب بذهب لابد متماثل العدد، متماثل مثقال أو مثقال إن كان الذهب هذا الأصل بالمثقال، فيدخل فيه ثمنية. قال العلة في هذا كما يقول شيخ سالم تيمي بن القيم، قال السر المسألة أنه منع التجارة في الأثمان، هذه أثمان ما يجوز، لأن الثمن هو المعيار الذي تقوم به السلع وتقوم به المعيشة، فلذلك نهى الإسلام أن الواحد يتلاعب بأثمان الناس اللي عليها حياة الناس. قال مثلا بمثل، أي دينار بدينار واحد، مثلية سواء في الوزن أو في العدد إن كان حسب التعامل، يعني ما يجوز تبيع لي نيرة أو دينار أو نيرة هاي ذهب عيار 24 بنيرتين عيار 18، والله هاي عيار 18 هاي عيار 24، فلذلك نيرة بنيرتين، قال أبدا لا بد من ماثل، نيرة بنيرة 18 24 ماشي، ذهب ذهب. لذلك يقول ابن القيم يقول لا يفعل هذا واحد يبيع دينار دينارين ولا درهم بدرهم إلا للتفاوت الذي بين النوعين، هذا أفضل من الذهب، أفضل من الذهب، هذا 24 18، هذا 21. قال ما يبيع الناس، ولا واحد يبيع 24 ب24 ليش يبيع؟ وشد ما الداعي للبيع إلا لأن في اختلاف تفاوت في النوعية أو في الجودة أو في السكة مضبوط هذا بالضرب أو في الثقل والخفة. قال أبدا، هذا دينار هذا دينار، إذا بالعدد أبدا خلاص تبيع مثله، ما تبيع دينارين. كذلك نفس الشيء من ناحية الفضة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، رواه مسلم. وكذا الفضة، وما يجوز تبيع 10 ريالات ب9 ريالات حديد، تروح تعطي نوط 10 ريالات تعطي 9 ريالات حديد، لا ما يجوز أبدا، هذا ريال بريال، 10 ريال ب10 ريال ما يجوز، دينار بدينارين 9 ب10 ما يجوز. ويشار فيه العلم بالمثلية كما سيأتي هذا التفصيل، لابد علم بالمثلية أي ماثل تعلم بأن هذا يماثل هذا. قال مثلا بمثل سواء بسواء، معنى سواء بسواء، عرفنا المثلية، هذا دينار دينار سواء جيد رديء لابد المثلية، وسواء بسواء أي عينا بعين حاضرا بحاضر يدا بيد، هذا سواء بسواء، سواء بسواء أي يدا بيد في نفس المجلس، لا تفارق المجلس هذا وانت تقول له خلاص شريت منك 10 دنانير عطني 10 دنانير حديد بنفس الوقت، ما يصح انك انت تأجل مثل العملية هذه، لابد بنفس اللحظة، الذهب الذهب، النيرة بالنيرة ب24، قالها خاص هاك النيرة 24 عطني بعدين 18 نيرة، قال بدل ما يصح، حتى لو مثلها مثلها لكن لابد بنفس المجلس. إذا لابد نوفر هالشرطين هذين، المثلية وأن يكون في نفس المجلس يدا بيد. قال فإذا اختلفت الأصناف، الآن الثمنية، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف ما المقصود؟ يعني ذهب بفضة، فضة بذهب، دولار بدينار، دينار بريالات بدراهم، اختلفت الأصناف، دينار كويتي دينار بحريني، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم مثل ما تبي، دينار 12 ريال ماشي، اختلف العدد ما يضر، مثلا بمثل، مو مثلا بمثل ما يضر، اختلفت الأصناف، دينار بريالات، دينار بدولار، دينار دينار بحريني ما يضر، بس بشرط يكون يدا بيد نفس المجلس، لا تفارق. يقول لك 10 دنانير انت صرف 10 دنانير خاص يجيب لي بالديوانيه 120 ريال انا بعدين اناطرك، ما يصح. اذا نفس الصراف هذا اتوكل واحد امر ثاني، لكن نفس الصراف ابدا ما يصح، فلا بد يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. اذا الواحد نفس قال انا 10 ريال 10 دنانير نوط 10 دنانير او رايك هكا كانوار، قال لك 11 دينار هذا اليد هذا نوط جديد 10 او ادهاك 11 دينار لا ما يصح، من عنده بدون اتفاق ما يصح. قال زاد وهو نفسه زاد ما يصح، او استزاد ذاك قال له اعطني 11 معود انا اعطيك نوط جديد اعطني 11 وهو طلب الزياده هم ما يصح، لا من العقد الاول ولا من العقد الثاني، لا هذا يزيد ولا ذاك يستزيد ولا ذاك يطلب الزياده، فمن زاد او استزاد فقد اربى يعتبر هذا ربا فما يحل وما صح البيع هذا. والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل، البر العرف له القمح يعني قمح بقمح، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، ما العله؟ قال العله هو القوت، ما يقتاته الناس عليه معايشهم، فيها طعامهم، فيها حاجه الناس، لذلك ابن القيم لو ابيح لهم الزياده فيه لتضرر الناس، لذلك لابد تمر بتمر، قال التمر بالتمر، البر بالبر، اذا بعت بر ببر او شعير بشعير او تمر بتمر او الى اخره مثلا بمثل، يعني صاع تمر بصاع تمر، صاعين تمر والله هذا خلاص وذاك الزيزي ما شنو عطنا يا معود هذا كيلو خلاص بكيلين زيز، قال ابدا لابد كيلو بكيلو ولا ما فيه، انا استعمل بالكيلو، قال كيلو بالكيلو او صاع بصاع خلاص ما فيه، قال مثلا بمثل لابد، سواء بسواء يدا بيد، هم نفس الشيء هذا الان على الاقوات، مساعة الثمنيه الان على الاقوات، وهي الاقوات التي تصلح للادخار قوت الناس، مثل الان عندنا عيش رز او قمح او شعير او ملح، الان السكر عنده من الزبيب عندنا من الاقوات عليه معايش الناس، فقال هذا لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، إذا من نفس البضاعة من جنسها سواء بسواء مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف يعني حاضرا بحاضر، اختلفت الأصناف يبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف الطعام أصناف الأقوات، يعني والله بتشتري تمر بقمح ما يضر، صاع تمر صاعين قمح ماشي، صاع قمح بعشر أصاع شعير ماشي، 10 أصاع شعير ماشي، اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم بالعدد مثل ما تبون، بالكيل مثل ما تبون، حتى لو اختلفت المكاييل ما يضر، بس بشرط يكون يدا بيد إذا كانت من جنس الأقوات، لابد يدا بيد، تمر أعطيته صاع الآن يعطيك صاعين شعير، صاعين قمح الآن بنفس اللحظة يدا بيد، فمن زال أو استزاد فقد أربى، نفس الشيء عرفنا إذا هو طلب زيادة أو ذاك أعطاه زيادة من عنده. زين، لو باع كرتون تمر، عرفنا يا جماعة ذهب فضة ما يضر اختلفت، لكن يدن بيد. تمر بقمح ما يضر بس يدن بيد. لكن بشتري تمر بثمن دانيل، قلت له والله شو انت عندك تمر، وصل لي البيت تمر، ان شاء الله الشهر يعطيك فلوس. حصل يدن بيد، وصل لك تمر بعد شهر تعطيه فلوس، حصل يدن بيد، يصح ولا ما يصح؟
صح.
ليه؟ اذا اختلفت الاصناف تبيعه كيف اذا كان يدن بيد؟ قال اختلفت الاصناف بالاقوات يدن بيد، اختلفت الاصناف بالاثمان يدن بيد، اما اختلفت الاصناف ما بين ثمن وطعام وقوت ما فيه شيء. وما الدليل؟ قال الدليل اصل بيع السلم بهالطريقه هاي، بيع السلم الاصل بهالطريقه. بيع السلم انت عندك زيتون ولا عندك تمر خلاص هاك 20 دينار، متى ما طلع التمر عطني، ما حصل يدن بيد، فما فيه شيء. اذا كان ما بين اثمان واقوات ما فيه شيء، مو شرط يدن بيد ولا التساوي ولا شيء ابدا، صح بيع الاجل. لكن ما بين الاقوات فيما بينها لابد يدن بيد، ما بين الاثمان يدن بيد، ما بين الاثمان والاقوات لا ما يضر، مو شرط يدن بيد. فما يلزم في هذا يكون يدن بيد. نعم. يقول الشيخ لا يبيع مكيب بمكيب من جنس الا الشيخ هنا كانه توجه الى ان العله هو الكيل، مو هو العله الاقتيات. يعني كان كيل هو هي وحده حجم، وحده حجم هذا وحدة لقياس الحجم. فالشيخ كأنه يميل، وهي طبعا غالبا يستخدم هذا الصاع وهو الكيل للتمر والقمح، غالبا يستخدم الطعام والهيل والزنجبيل لآخره. فيرى الشيخ أن العلة في المنع التمر بالتمر والملح بالملح والقمح بالقمح اللي هو الكيل، كل ما يكال. يعني برتقال ببرتقال بالسحار بسحار ما يجوز، لا سحار بسحار، سحار بسحارتين ما يصح. هكذا يرى الشيخ هذا التوجيه لمثل هذا الحديث. لكن قالوا الجواب عن هذا ان الحديث ذكر انواع المكيلات، صحيح هي مكيلات طعام، لكن نفس الوقت هي اقوات. لما نظرنا الى وصف المكيل ما نظرنا الى وصف انه قوت مدخر. اذا بتقيس لا بد تكون نفس العله موجوده. الشيخ نظر الى وصف واحد، لا بد تنظر كل الاوصاف المعتبره، والقوت المدخر وصف معتبر. بل الزكاه وجبت في التمر لان قوت مدخر، ووجبت في القمح لان قوت مدخر، ووجبت في الشاي لان قوت مدخر، لأن هذه أقوات، لذلك وجب الزكاة فيها. إذا هذا الوصف معتبر، مو الوصف معتبر الكيل. ولهذا كان من شيخ الإسلام تيمية بن القيم والإمام مالك إلى أن الوصف المعتبر مو الكيل، الوصف المعتبر الاقتيات، لأن عليه تبنى الزكاة. لو كان يوزن، لو كان فرضا مو بالكيل، كان بالعدد، القضية تعتمد عليه الزكاة، تعتمد عليه الزكاة. ولذلك لا يتلاعب الناس به، ويجب على الناس أن يزكوا من هذه الأمور. إذا هذا الوصف المعتبر للاقتيات، مو الوصف المعتبر هو الكيل. ولذاك تبيع برتقال سحارة برتقال بسحارتين ماشي، سحارة موز شيكيتا بسحارتين موز بالنوع الثاني هل ماشي؟ هل لأن هذا مو وصف، مو قضية الكيل وصف معتبر، لكن القضية قضية اقتيات، مو كل طعام لكن القوت. لأن أولا الجواب على هذا أن الأمور المذكورة في الحديث لها عدة أوصاف، لما يعتبر الوصف ما يعتبر الأوصاف الأخرى. الشيء الثاني، الشريعة اعتبرت الاقتيات كما هو في الزكاة، ولذلك قال يصح تبيع ثوب بثوبين، كرتون كرتونين، بعير ببعيرين، ولا كاك تحس نفس الشيء الموزون. الشيخ رأى الموزون في الذهب والفضة لأنه موزون. لماذا نظر أنه موزون؟ ما نظر بأنها أثمان، بل الزكاة تجوي لنا أثمان من أنها موزونة. فلذلك لماذا ينظر الوصف ويترك الوصف الأساس في هذا اللي هو وصف الثمنية، الذهب والفضة هذا أصلها أثمان. ولذلك يجوز بيع طن حديد بطنين نحاس، سيارة بسيارتين، سيارة عشر سيارات ماشي، ما هي داخلة ما هي أصناف ربوية هذه. وإذاك تبيع سيارة بسيارة وأموال ماشي، لأن السيارات مية أموال ربوية، مية أصناف ربوية. فذاك تبيع سيارة بسيارة وألف دينار ماشي، كلها جائز. فهذه مية يعني الوصف المعتبر له الثمنية، فإذا نطبق عليه هو وصف المعتبر هو الاقتيات. فأي قوت عليه اقتيات الناس هذا ما يجوز في المفاضلة إلا بالشروط المذكورة، أو كاك أي أثمان دولار دينار إلا بالأوصاف المعتبرة. طبعا هذا الشيخ اللي مأكد على نفس القضية، إذا باع مكيل بمكيل من غير جنسه، إن كان من جنسه لابد التماثل لابد كذا. لكن عرفنا مثل ما عرفنا يا جماعة بأن الأصل مو قضية كيل أو وزن مكيل موزون، وإنما قضية الثمنية والاقتيات. فإذا توفرت فيه الثمنية أو الاقتيات نفس الشروط السابقة. فإن باع قوت بجنس آخر من القوت، تمر بقمح، ما يضر إذا اختلفت الأوزان، اختلفت بس بشرط يكون يدا بيد. دينار بريال ما يضر إن تختلف عليه لكن يكون يدا بيد. أما دينار أثمان بأقوات ما يضر هذا حتى لو ما كان يدا بيد. وهذا تم توضيحه في. نعم يرى الشيخ هنا إذا بيع مكيل بموزون، يعني مثل ما عرفنا يا جماعة صح مو مكيل بموزون كما رجح السنتين، وإنما القضية أثمان وأقوات. فإن باع عثمان بأقوات ما يضر، حتى ما يشترط فيه أي شرط من الشروط، لا التقابض ولا يعني أي شرط من شروط البوية المذكورة، لا تقابض ولا المثلية. نعم، هاي النقطة الأخيرة ذكرها الشيخ، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل، ما المقصود الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ عرفنا يا جماعة ما يجوز بيع صاع تمر إلا بمثله صاع تمر، فلا بد من التماثل. الآن علمت التماثل صاع بصاع، نعم يجوز. علمت بين متفاضلين صاعين بصاع من تمر بتمر، تمرين بتمر، ما يصح. زين، إذا علمت بعدم التماثل ما يصح. إذا ما علمت، والأظن هالكومة هذه من التمر أظنها صاعين، أنا عندي صاعين فضل، صاعين أكيدين، أظن هذا صاعين، أطنيها، لا ما يصح. جهلت أنت، هل يتماثلون؟ جهلت بهذا، ما عندك علم يقيني. احتمال، ما ينفع الاحتمال. كيلو إن كانوا صاعين، إن ما كانوا صاعين أبدا ما يصح. ظن ما الاعتبار، ما يصح. هذا الجهل بالتماثل، أنت جاهل من تعرف هل بالضبط كومة تساوي صاعين، ما تدري، ما له اعتبار ابدا، ما يصح حتى تعلم انه متماثل. هذا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل صاعين تمر بصاع تمر ما يصح، تفاضل صاعين بصاع هذا تفاضل، وانت علم تفاضل ما يصح. وجهلت بالتماثل هل الكوما يساوي صاعين وعطيت الصاعين في المقابل، ما يصح. جهلت بالتماثل كالعلم بالتفاضل، اي كنك علمت بانهم متفاضلين فما يصح. الدليل على هذا من ناحيه الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل من ناحيه القوت، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والزبنة شيء دفعه، ذاك زبانية العذاب يدفعون الإنسان العياذ بالله نار جهنم دفعا، والزبنة الناقة ولدها أي دفعت برجلها. أما اصطلاحا هو قالوا بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ، مثل كيل خرصا أو تغديرا، يعني مثل والله هذا أنا عندي صاعين تمر، هل خلال هذا مرطب ولا منصف؟ والله كأنه صاعين، خلاص أنا. قال لا ما يصح الحالة، ما تصح. هبعت ثمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ، مثل كلي خرصا يعني تخرص، ظن يخرص أي ظن يعني يقدر احتمال، ما ينفع. جهلت بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما يصح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابن، فلا يجوز إلا بعد العلم بالتماثل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، تماثل عن مثلا بمثل، عدل. هذا من ناحية الاقتيات، كذلك من ناحية الثمن هم ما يجوز. ما الدليل؟ حتى الثمن لا بد علم. قال نعم، حتى الثمن. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لما رأى الإمام مسلم عن فضالة قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب. القلادة فيها قطع دنانير ذهب، مثل نيرات قطع دنانير ذهب وخرز، شريتها باثني عشر دينار، فصلتها على العدد أكثر من اثني عشر دينار، دنانير موجودة أكثر من اثني عشر، يمكن 14 يمكن 15، وخرز زيادة على هذا، فوجدت فيها أكثر من 12 دينار، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فشاهدنا ما تقدر تبيعها، ما تفصلها، تفصلها، لأن الآن وجاه الآن كم عدد الدنانير اللي فيها؟ هل عدد الدنانير اللي فيها 12؟ احتمال 12 مع آخر واحتمال. قال أبدا، جهلت بالتماثل. هل جهلت أنت؟ عارف العدد؟ أنت عارف، عارف العدد، العدد يماثل ولا يختلف؟ قال لا متفاضل ما يجوز. عارف لا والله ماني عارف، لا افصل واعرف العدد. جهلت بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كانك تعلم بان زياده، افصل. مين قالت لانها صياغه وانها ذهب؟ لا افصل، فصل بعد ذاك وعرف العدد اكثر، ما يجوز. اذا فاذا هذا يدل بان حتى الثمنيه لابد من العلم بالتماثل في هذا عدل، ما الجهل ابدا ما يجوز. وكاك الدليل الثاني حديث الا مثلا بمثل، الا مثلا بمثل، اذا لابد تعرف. وهذا اشاره شيخ الاسلام ابن تيميه، قال اذا كانت العله الثمنيه والاختيات اذا يجوز تبيع سوار الذهب بغير وزن. سوار الذهب نفترض وزنه 20 جرام، سوار ومصاغ، هل يجوز تبيعه 25 جرام؟ في عنده هو فرضا 40 جرام سوارين كل واحد 20 جرام، وشفت عند الصايغ سوار ما شاء الله نقشه هنديه على قولتهم سوها بالبحرين، قلت والله ايش رايك اعطيها السوار هذا اللي ب 15 جرام، سواره 15 جرام اعطيك هالسوارين ب 40 جرام، السوار واحد 15 جرام. قال لا ابدا ما يجوز، مثلا بمثل. وش اسامه ابدا؟ من قال ما يجوز؟ العله الثمنيه انه يكون هذا ثمن، انه تكون نقود. هل آل الذهب هذا السوار هو نقود ام هو سلعه؟ سلعه ما هي نقود. اذا كانت سلع اذا ما فيها شيء. بيع 40 جرام 15 جرام أمر جائز. وذكر هذا فصلها بالتفصيل، يعني توسع بالتفصيل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه توضيح آيات أشكلت، وكذلك ابن القيم في كتابه الإعلام والقيء قال أبدا يجوز. وبهذا كان هذا كان رأي معاوية رضي الله تعالى عنه، يجوز مثل هذا تبيع متفاضل ما فيها شيء، إذا كانت حلي ما فيها شيء، لأن الذهب المقصود إذا عرفنا العلة الثمنية الآن هل هي أثمان هذه الأساور؟ ما هي أثمان، ما دام ما هي أثمان إذا يجوز. زين، أنا رايح للصاير قلت للصايب والله العقد هذا ما شاء الله مضبوط، بشتري منك بس باكر اجيب لك 100 دينار، هل يجوز ولا ما يجوز؟ على من قال على قول الجمهور قال لا ما يجوز، لابد لان هذا ذهب وانت نقد لابد يد بيد. قام شخص ثاني لا يجوز، يقول يجوز. اختلفت الاصناف يبيعوا كيف يشتري اذا كان يد بيد، قول الجمهور يد بيد اصناف ذهب دنانير ما يجوز لابد يد بيد. شخص ثاني يقول ابدا، لان هذا الان مه نقد، الذهب الان المباع اللي هو الاسوار مه نقد، سلعه كاي سلعه من السلع، يجوز تشتري السلعه هذه تقول بعد شهر اعطيك الدينار ماشي، لان سلعه بدنانير وهذا الامر جائز، جائز فيه الاجل. فعلى هذا الخلاف هل هي ثمانية؟ اذا كانت ثمانية اذا خلاص خلق قاعده مضطرده، ما تقول والله ثمانية بموضع موضع موضعها لا انه ذهب، اما ثمانية ام ليس، اذا كانت ثمانية لابد يدا بيد، مين ثمانية اذا يجوز فيها الاجل في مثل حال هذا. وبهذا خرج شيخ سالم تيميه في مثل هذه المساله، ذكر عن مزابنه الشيخ هنا استهل انتهى معها. طبعا عرفنا المزابنه ما يجوز لانها مو مثل المثل. بقيت النقطه الاخيره العراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية، بيع العراية اللي هو مثل ما عرفنا خلال نصف عنده تمره من العام، عجب الخلال هذا يا جماعة ودي الخلال، فشلون هل يجوز؟ وخلال لحد الآن لابد أنه يبس أو يجف حتى تعرف الوصاع ولا صاعين ولا ثلاثة، أما هي تخرص والله أظن صاعين، قال أظن صاعين أعطيك الصاعين هل تعطيني؟ قال لا أبدا ما يجوز. قال كيف الآن نهى عن المزابنة ورخص في العراية؟ قال نعم ما تسمع عراية هذه إلا إذا توفرت فيها شروط معينة. ما هي شروط معينة؟ قال لا توفر خمسة شروط، لأن الحديث وارد هذه الشروط الخمسة. خلينا نذكر الحديث هذا حتى نعرف هذه الشروط الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة حديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وفي رواية أخرى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجال محتاجين من الأنصار لاحتياج، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، ما عنده نقد، يبتاعون به رطبا يأكلون، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. هذه الشروط خمس شروط. الشرط الأول أن تكون هذه العراية خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، يعني اشتري بخمسة أوسق أو أقل، ما يشتري عشرة أوسق يقول والله شريت منك عشرة أوسق مقابل ما عندي من التمر، لا أبدا، لابد أن تكون خمسة أو أقل، يشتري إما خمسة أو أقل من خمسة ما يزيد عنها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما يكون عنده نقد، لا عنده، لأن ما كان عندهم نقود في الحديث، حديث متفق عليه. الشرط الثالث أنه يكون محتاج قلبه متعلق فيه، مو أي بضاعة أو أي ثمر، لا ثمار القلوب تتعلق بها. فإذا هذا الشرط الثالث هو الاحتياج. الشرط الرابع أنه يكون صعب صاعين خرص، قال ما يضر، هذا اللي أباح النبي صلى الله عليه وسلم يخرصه، بس مو تعطي خمس أصع بصاعين، لا صاعين بصاعين، يخرصها صاعين وتعطيه صاعين. إذا هذا الشرط الرابع بخرصها. الشرط الخامس أن يتقابضا بنفس اللحظة، جذلة نزلة هاك وهاك تمر، هاك الرطب وهاك تمر، التقابض. قيل لي الآن هذه الشروط الخمسة لابد أن تتوفر، إذا خمسة أوسق فأقل، الاحتياج، ما عنده نقد يدفع، تقابض، تماثل، لكن ما يقابل التماثل بالخرص. قال شلون مو الجهل؟ قال نعم هنا احتمال أكثر احتمال أقل احتمال متساوي، الحاجة وكل هالظروف رجحت جانب المتساوي، فأباح الإسلام، هذا من رفع الحرج في هذه الشريعة. هذا تغيير هذا بيع العراية اللي أباح النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الشروط المذكورة الخمسة، والحمد لله رب العالمين.